لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير سور جزء عما، وكنا بالأمس فسرنا سورة عبس سورة عبس، واليوم بإذن الله عز وجل نفسر سورة التكوير. نسأل الله الإعانة على ذلك ونستمع لها مقروءة مجودة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
ذكر الله جل وعلا في أول سورة التكوير الوقائع الهائلة التي تقع في يوم القيامة على صيغة الشر، بحيث تكون تلك الوقائع متنافية مع طبائع الأجسام التي وقعت لها تلك الوقائع في بادئ الرأي والظن. أول ذلك قوله جل وعلا إذا الشمس كورت. الشمس كوكب عظيم مشرق مضيء، لكنه في يوم القيامة يلف ويجعل بعضه على بعض حتى ينطمس نوره، بدل أن كان عظيما مضيئا مشرقا يصل نوره إلى كل مكان غيرت حاله وتبدل أمره فكور. أخذ من كون العمامة، فإن الإنسان إذا أخذ العمامة فكورها على رأسه يلف بعضها على بعض، وحينئذ قيل بأن الشمس بأن قوله الشمس إذا الشمس كورت أي لف بعضها على بعض حتى انطمس نورها. وأما العلامة العظيمة الثانية التي تحصل يوم القيامة فقوله إذا النجوم انكدرت. النجوم أجرام سماوية نشاهد منها نور قليل لكنها أجرام عظيمة، إنما شاهدنا منها هذا النور اليسير لكونها بعيدة عنا، فهي عالية علوا بعيدا، ولكنها في يوم القيامة تتساقط هذه النجوم، فبدل أن كانت عالية رفيعة أصبحت متساقطة. ثم قال تعالى في ذكر العلامة الثالثة من علامات يوم القيامة وإذا الجبال سيرت. إذا أردت أن تعيش تلك المواطن فتصور نفسك فيها. قال وإذا الجبال سيرت. الجبال أجرام عظيمة وهي كبيرة الحجم والمقدار، يصعب على الإنسان أن يحمل حجرة منها، لكنها في يوم القيامة تتغير حالها، تتغير صفاتها وتتبدل حالها، وذلك أنها تصبح كالهباء المنثور، وتصبح كالعهن المنفوش، وتصبح تسيل بمثابة السحاب ونحوه. أما العلامة الثالثة، أما العلامة الرابعة من علامات ذلك اليوم فهي أن أصحاب الأموال لا يهتمون بأموالهم العظيمة النفع. قال تعالى وإذا العشار عطلت. العشار المراد بها الإبل التي النوق التي قاربت الولادة. عطلت أي تركت وأهملت ولم يعد بالناس رغبة لأن يمتلكوها، لأن الشأن عندهم أعظم من أن يلتفتوا إلى هذه الإبل، فكل مشغول بنفسه. بينما في الدنيا كانت أفضل، كانت هذه النور أفضل أموال العرب هي التي يتنافسون فيها. أما العلامة الخامسة فهي قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. الوحوش هي الحيوانات البرية المفترسة التي يهرب بعضها من بعض، فإذا جاء يوم القيامة جمعت في مقام واحد. كانت سابقة سينفر بعضها من بعض، ولكنها في يوم القيامة تجمع حتى تكون في محل واحد. وأما العلامة السادسة فهي في قوله وإذا البحار سجرت. البحار هي هذه المياه عظيمة المساحة، ومن المعلوم أن المياه تطفأ بها النيران، لكنها في يوم القيامة تنقلب مياه البحار إلى أن تكون نيرانا. فانظر كيف خالق الله طبيعتها الأولى وجعلها بدلا أن تكون ماء باردا تطفأ به النار جعلها مسجرة نارا والعياذ بالله. فقوله سجرت أي أوقدت. ثم قال في ذكر العلامة السابعة وإذا النفوس زوجت، أي وضم الناس بعضهم إلى بعض، فإن كانوا في الدنيا يتنافرون وكانوا في الدنيا يتحزبون ويتعصبون، وهم قبائل شتى وشعوب مختلفة، هم في يوم القيامة يحشرون في محل واحد. ثم قال تعالى في ذلك الموطن: وإذا الموءودة سئلت. الموءودة هي الجارية الصغيرة، كانوا إذا جاءتهم الجارية الصغيرة دفنوها وهي حية، فمثل هذه لا يمكن أن تنصر نفسها، لكنها في يوم القيامة ينقلب الحال فتكون مسؤولة بأي ذنب قتلت، أي أن قتلها لم يكن بذنب منها. وفي بعض القراءات: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت، كأنها تتوجه إلى قاتلها وتسأله عن السبب الذي جعله يقتلها. وأما العلامة التاسعة فهي قوله: وإذا الصحف نشرت. المراد بالصحف الأوراق التي تسجل فيها مصير كل واحد منا، فتوزع على الناس، ويعطى كل إنسان صحيفته، منهم من يعطى بيمينه، ومنهم من يعطى بشماله من وراء ظهره. وإذا السماء كشطت، أي أن الله جل وعلا يجعل السماء التي هي بناء شديد غليظ مكشوطة، أي مأخوذة الطرف. ثم قال في ذكر العلامة الحادية عشرة: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم نار جهنم، والمراد بقوله سعرت أي زيد في وقودها ليخوف الله بها أعداءه، وليس المراد أنها لا توقد إلا في ذلك اليوم، بل نار جهنم الآن موقدة، لكنها في يوم القيامة يزاد في إيقادها. ثم قال: وإذا الجنة أزلفت. الجنة دار النعيم في الآخرة، هي دار البقاء الدائم، هي التي تحوي على رضوان الله جل وعلا، ويتمكن أهلها من الاستمتاع بأنواع الملاذ. قوله أزلفت أي قربت لأوليائها، لأصحابها، ليتمكنوا من دخولها. ثم قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. هذه الجملة جواب الشرط. إذا حصلت الأمور السابقة فحينئذ ستعلم كل نفس ما أحضرت. وقوله علمت أي تيقنت، والنفس هنا تشمل كل نفس، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان إنسا أو جنا، سواء كان فاجرا فاسقا أو كان متقيا مطيعا، سواء كان مؤمنا أو كافرا، فكل النفوس ستعلم في ذلك الموطن ما أحضرت، أي ما أتت به من عمل صالح أو عمل سوء. فإن الله جل وعلا قد أخبر أن النفوس في يوم القيامة ستتذكر أعمالها الصالحة التي أدتها في الدنيا، وحينئذ يندم أهل الشقاوة، أهل العمل السيء، بخلاف أهل الطاعة والتقوى والسعادة، فإنهم في ذلك الموطن يستبشرون. قال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، نفي القسم بالنسبة لله عز وجل فيه تنبيه على عظم هذه الأشياء التي نفى قسمه بها. قال: فلا أقسم بالخنس، الجوار الخنس. المراد بالخنس الكواكب السيارة من مثل عطارد والزهرة والمريخ ونحوها. وقوله الجوار الكنس لأنهن يسرن سيرا، فقال الجوار يعني أنها تجري على فلك محدود، الكنس يعني أنهن يرجعن. وقيل بأن من صفات هذه الكواكب أنها مرة تظهر ومرة تخفى، ولذلك قال عنها الخنس، لأن المراد بالخامس هو الذي يخفى. ولذلك قال جل وعلا في وصف الشيطان: الوسواس الخناس، الوسواس الذي يوسوس في الصدور عند غفلتها عن ذكر الله، والخناس أي الذي ينقمر ولا يتمكن من الوسوسة متى أكثر الناس من ذكر الله عز وجل. ثم قال سبحانه: والليل إذا عسعس، أي أن الله جل وعلا يقسم بالليل، والليل آية من آيات الله، هي أحد جزئي اليوم وهي الجزء المظلم. وقوله إذا عسعس قيل دخل وقيل خرج، ولا يمتنع أن يكون قسم الله بدخول الليل وبخروجه بهذا اللفظ الواحد، وذلك أنه عند دخول الليل وعند خروجه يكون هناك من المناطر البديعة للشمس وللشفق، ويكون كذلك هناك حوادث أرضية تحدث في هذا الموضع في هذا الوقت، ولذلك أقسم الله به. ثم قال سبحانه: والصبح إذا تنفس. والصبح للعلماء فيه قولان مشهوران، القول الأول أن المراد بالصبح أول النهار، والقول الثاني أن المراد به جميع النهار. وقوله تنفس قيل أضاء وقيل ازداد، ويحتمل أن يكون الجميع مرادا، وإن كان تفسيرها بالازدياد أوضح من جهة لغة العرب، لأنه يقال عن الشيء تنفس متى زاد. ثم قال جل وعلا مبينا جواب القسم: إنه لقول رسول كريم، أي هذا القرآن العظيم قد نقله جبريل من الله عز وجل. وليس المراد بقوله إنه لقول رسول كريم أن جبريل هو الذي تكلم به ابتداء، ولذلك وصف جبريل بأنه رسول، ولو كان هو المتكلم به ابتداء لقال لقول ملك كريم، لكن لما وصفه بأنه رسول دل هذا على أنه مبلغ لهذا الكتاب ولم يتكلم به من عند نفسه ابتداء. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قد وصف هذا الكتاب بأنه كلامه، كما في قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويدل على ذلك أن في آيات القرآن إخبار عن الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم به إلا هو سبحانه، كما في قوله: إنه لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكذلك في آيات القرآن إخبار عن جبريل عليه السلام على جهة الغيبة، فلو كان المتكلم بالقرآن من عند نفسه لكان يخبر عن نفسه بصيغة المتكلم لا بصيغة الغيبة. ومن هنا علمنا أن هذا القرآن هو كلام رب العالمين بلفظه، فإن الله قد تلفظ وتكلم به حقيقة. وقوله إنه لقول رسول كريم، رسول أي أنه مرسل من عند الله. أراد الله جل وعلا أن يبين أن إسناد هذا القرآن إسناد قوي متين، يلزمكم أن تؤمنوا به وتصدقوا، فإن الناقل له هو جبريل عليه السلام. وجبريل له صفات، الصفات الأولى أنه رسول من عند الله منسوب إلى الله عز وجل، والصفة الثانية أنه كريم لا يحتاج أو لا يمكن أن تؤثر عليه إعطيات الآخرين فيغير في رسالته. ثم هو عليه السلام ذي قوة، فهو قوي وبالتالي ليس ضعيفا تؤثر فيه قوة الأقوياء فيتمكنون من صرفه وجعله يحرك بالرسالة التي ينقلها. ثم هو له مكانة عند الله عز وجل كما قال عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ومنزلة عند ذي العرش. ثم هو مطاع، أي أن الملائكة يطيعونه، فلا يطيع أحدا إلا الله. جبريل عليه السلام لا يطيع أحدا إلا الله، ومن هنا فلا يمكن أن يقال بأن أحدا قد أمره بأن يغير هذا القرآن فأطاعه، لأن جبريل مطاع وليس مطيعا لغير الله. ثم قال ثم أمين، أي أنه مؤتمن على هذه الرسالة ليس عنده خيانة، فهو بصفة الأمانة لا يمكن أن يحرف في هذه الرسالة شيئا. هذا بالنسبة لجبريل عليه السلام. جبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه درجة أخرى من درجات هذا الإسناد. وقد وصف الله جل وعلا هذا النبي الكريم بما يلزم الآخرين أن يقبلوا بتبليغه لشريعة الله، فقال سبحانه وما صاحبكم بمجنون. قوله صاحبكم كأنه يقول لهم أنتم تعرفونه وتعرفون صفاته العظيمة الجليلة، فكيف لا تصدقونه وكيف لا تقبلون منه. ثم هو ليس بمجنون بحيث تستولي عليه الجن فيتكلم بالكلام وينسب إلى الله ما لم يتكلم به رب العزة والجلال. ثم هذا النبي قد رأى جبريل عليه السلام، فروايته عن جبريل متصلة الإسناد، ليس بينهما واسطة. ولقد رآه بالأفق المبين، فإذا اتصل الإسناد لم يكن لكم مطعن في ذلك. وما هو على الغيب بظنين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشحيح في إخباركم بالوحي الذي يرد إليه، فلم يخفي شيئا من الوحي، بل قد بلغكم إياه جميعا ولم يخفي شيئا من هذه الشريعة. وما هو بقول شيطان الرجيم، يعني أن هذا القول ليس بأقوال الشياطين المبعدة، الرجيم يعني المبعدة، فإن أقوال الرحمن عليها من النور والبهاء وفيها من الإقناع والهدى ما يجعل كل عاقل يفرق بين هذا الكلام وبين أقوال الشياطين. فإذا كان الأمر كذلك فقد قطعت جميع الحجج عليكم، فيلزمكم أن تؤمنوا بهذا الكتاب، فأين تذهبون؟ يعني ما هو الدليل الذي يبقى لكم من أجل أن تستمروا على حالكم فلا توقنوا بهذا الكتاب ولا تؤمنوا بهذا الرسول؟ فأين تذهبون؟ أي ما هو الدليل الباقي معكم الذي تستدلون به على استمراركم في طغيانكم؟ إن هو، أي إن هذا الكتاب وهذه الرسالة إلا ذكر للعالمين، فهي شاملة للإنس والجن، لكنها ذكر أي موعظة وليس فيها إلزام. فالناس عندهم اختيار، بعضهم يختار الهدى فيكون سبب سعادته دنيا وآخرة، وبعضهم يختار الضلالة فيكون سبب ضلاله وشقاوته في الدنيا والآخرة. وفي هذا دلالة على إثبات أن العبد له مشيئة، وأن دخوله لطريق الهداية أو الغواية باختياره ومشيئته، ولا ينافي هذا أن تكون مشيئته مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، فإن الله قادر على أن يجعل للعبد مشيئة واختيارا، وقادر على معرفة هذه المشيئة والاختيار قبل أن يختار العبد، وقادر على أن يشاء مشيئة العبد باختيار طريق السعادة أو الضلال ولو لم يختر العبد بعد. فهذا من قدرة الله عز وجل. ومن أسباب ضلال الناس في باب القضاء والقدر أنهم يقيسون قدرة الله جل وعلا على أنفسهم فيضلون في هذا الباب، فتأتي طائفة فتنفي مشيئة الله وتثبت مشيئة العبد، فتقول بأن الإنسان مخير وليس بمسير، وتأتي وبالتالي يقولون إذا شاء الله أن يفعل العبد شيئا وشاء العبد شيئا وقع ما شاءه العبد عياذا بالله من مقالتهم السيئة، فإن مشيئة الله غالبة. وفي المقابل غلت طائفة أخرى فقالت بأن مشيئة الله غالبة، ورتبوا على ذلك ألا مشيئة للعبد، وقالوا بأن العبد بمثابة الورقة في مهب الريح، بمثابة ورقة الشجرة في مهب الريح، ولذلك قالوا الإنسان مسير مجبور في أعماله كلها، وهذان القولان كلاهما قول خاطئ. ما الصواب في هذا؟ أن العبد مسير ومخير في وقت واحد، وأن للعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله، ولهذا قال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة وإرادة والمراد بالاستقامة الاستمرار على الطريق الموصل، الطريق المختصر الموصل إلى المطلوب، والمراد به طريق الهداية كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت مشيئة العبد في قوله وما تشاءون، وأثبت مشيئة الرب في قوله إلا أن يشاء الله، وبين أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الخالق جل وعلا، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال سبحانه رب العالمين، الرب هو المنعم المتفضل الذي أسدى إلى عباده الخيرات، وقوله العالمين جمع عالم، وكل ما سوى الله فهو عالم، وظاهر هذا اللفظ أنه يشمل جميع الكائنات، فإن الله هو المنعم عليها المتفضل بالنعم عليها. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا تفسير سورة التكوير، وفيها فوائد عظيمة وحكم جليلة، فمن تلك الفوائد عظم يوم القيامة، فإن ذلك اليوم تحدث فيه تلك الحوادث الهائلة العظيمة. ومن فوائد هذه الآيات قدرة رب العالمين على تحويل الأشياء المتصفة بصفات إلى صفات تضاد صفتها الأولى. كذلك مما في هذه الآيات عدل رب العزة والجلال، بحيث يقتص للمظلومين من الظالمين حتى الموءودة. وفي هذه الآيات بيان أن الصحف تنشر على العباد بأعمالهم، وفي هذه الآيات أن العبد يوم القيامة يستحضر الأعمال التي أداها في الدنيا ولا تخفى عليهم شيء من أمورهم. وفي هذه الآيات إقسام الله جل وعلا على عدد من الآيات الكونية، وهذا خاص بالله عز وجل، فإنه لا يصح أن يقسم بغير الله إلا الله جل وعلا، فأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي هذه الآيات بيان أن هذا القرآن كلام رب العالمين، وأنه متصل الإسناد إلى الله عز وجل، ليس بإسناده انقطاع، وأن هذا الكتاب قد تولى نقله الخيار عن الخيار من كل عصر. وإذا كان الله قد ذكر نقله من جبريل ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا نعلم أن أولئك الذين نقلوه على جهة التواتر في هذه الأمة يجعلنا نوقن بأن هذا الكتاب هو كلام الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب متواتر يتناقله الملايين عن الملايين، ما من بلد إلا وهناك أساتذة يدرسون القرآن، وهناك طلاب يتدارسون القرآن، وهذا القرآن كتاب واحد لا تجد فيه اختلافا ولا تجد بين نسخه تضادا ولا تقابلا، بل كلها متواترة بخلاف الكتب السابقة، فإن الإنسان إذا قارن بينها وجدها متفاوتة مختلفة، ليس بين بعضها أوجه شبه إلا في أمور نادرة. وفي هذه الآيات تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصفات التي يذكرها عنه الكفار، مع أن الله عز وجل قد أشار في هذه الآيات إلى أن هؤلاء الكفار يوقنون بأن ما يتكلمون به كذب، كما في قوله وما صاحبكم، فكأنه يقول أنتم تعرفون أنه ليس متصفا بهذه الصفات. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل ليس لهم حجة قائمة صحيحة، وإنما الذي عندهم تمويهات باطلة وأكاذيب وزخارف في القول. وفي هذه الآيات أن طريق الحق والهدى مفتوح، ومن شاءه فإن باب الخير أمامه. وفي هذه الآيات أنه لا يصح لإنسان أن يستدل على ضلاله بالقدر، فلا يقول هذا قدر الله عليه، لأن الله قد أثبت للعبد مشيئة واختيارا. وإذا كان العبد لا يجيز لأحد أن يستدل عليه بالقدر، لو جاء شخص إلى آخر فضربه فقال لما ضربتني؟ قال هذا بقدر الله، هل يقبل منه؟ هكذا لو جاء إنسان فأخذ مالك فسألته قال هذا قد قدره الله عليك، فإنك لا تجيز هذا الاحتجاج، فهكذا إقدامك على المعصية لا يصح لك أن تستدل فيه بالقدر، لأن لك اختيارا ومشيئة في الإقدام على هذا الفعل. وفي هذه الآيات عظيم نعمة الله على جميع المخلوقات في قوله رب العالمين. وفي هذه الآيات إثبات مشيئة العبد وإثبات مشيئة الخالق، وإثبات أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الخالق جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله جل وعلا أن يصلح شأن الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، وأن يجعلهم أسباب خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: يشتد الزحام حول الدرس فأضطر إلى الذهاب إلى الدور العلوي للجلوس تحت سماعة تنقل الدرس، فهل لي أجر الجلوس حتى ترشن لغشيان الرحمة والفضائل التي جاءت في الحديث في مجلس الذكر؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة مع أصحابه فأقبل ثلاثة نفر، فأما أحدهم فدخل في الحلقة، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر وخرج من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمثل الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هذا مثل هؤلاء، وحينئذ فإن شاء الله نرجو أن تكون من الصنف الثاني. وأما ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، فنرجو أن يشمل هذا الأجر كل من جلس مجتمعا مع أصحابه في استماع الدرس، سواء استمعه مباشرة أو من خلال مكبرات الصوت في أي موطن استمع إليه الإنسان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثيرا ما تخرج مني قطرات بيضاء أظنها مزي دون أن أحس بها، هل هذا يلزمني تفحص ثيابي لأرى هل انتقض وضوئي أم لا؟
الفرق بين المني والمني أن المني يخرج دفقا بقوة عند وجود الشهوة، وأما المذي فيكون خروجه خروجا سهلا رقيقا لا يكون دفقا. والدفق مثل ما لو أخذ الإنسان حبة رمان ففضحها، فإنما حبة الرمان سيكون له دفع بقوة، ومن ثم هذا هو الفرق بينهما. إذا تقرر هذا فإن الإنسان إذا تردد هل خرج منه شيء من المذي أو لم يخرج، فالأصل أنه لم يخرج منه شيء. وأما تفقد الإنسان لنفسه بمجرد الوساوس والهواجس فليس هذا من الأمور المشروعة، بل هو من اتباع وساوس الشيطان التي نهي العبد عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أعتمر لأمي وهي على قيد الحياة بدون إذنها؟
الأصل في النيابة عن الأصل في النيابة في العمرة عن الغير أنه لا أنها عبادة، والعبادات توقيفية لا بد أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة الحج عن الميت، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إجازة الحج عن العاجز ببدنه. فإذا كانت هذه الأم عاجزة ببدنها جاز للإنسان أن يعتمر عنها، وله أجران: أجر العمرة لأن من كان سببا في وصول ثواب العمرة لغيره وصل له مثل ثوابه، وله أجر آخر ألا وهو أجر البر فقد بر والدته. هل يشترط في الحج عن الحي العاجز إذنه؟ جمهور الفقهاء يشترطون هذا ويقولون بأن الأصل أن لا يعمل لإنسان عمل ولا يصل إليه ثواب إلا بإذنه، ومن هنا من تبرع عن غيره لا بد أن يأذن المتبرع عنه. والقول الثاني في المسألة بعدم اشتراط هذا، قالوا: لأن المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن أفأحج عنه، لم يشترط عليها أن تستأذنه وقال لها: حجي عن أبيك. لكن استئذان الإنسان لوالدته أولى وأحسن من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن في ذلك تطييبا لخاطر الوالدة واستجلابا لرضاها عنك، والأمر الثاني أن في هذا خروجا من الخلاف، والأمر الثالث أن نفس المعتمر تستقر بهذا ولا تبقى متنازعة بين الأقوال الفقهية في هذه المسألة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل يذهب عقله ويأتي أحيانا لأنه قد تعرض لحادثة وقد طلق امرأته مرة بعد مرة، ثم يقول بعد ذلك: ما طلقتها، ما حكمه؟
إذا كان الإنسان يجن في بعض الأحوال ويعود إليه عقله في أحوال أخرى، فحينئذ هل تعتبر ألفاظه أو لا؟ نقول: الألفاظ التي يقر بها في حال صحوه نقول هي صحيحة، وأما الأقوال التي ينفي الإقرار بها فإن الأصل ألا ننسبها إليه وننسبها إلى الوقت الذي يجن فيه، إلا أن تقوم بينة على أنه قد تكلم بلفظ الطلاق في وقت صحوه، فحينئذ نثبت طلاقه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبية حتى ولو كانت عجوزا؟
الأصل تحريم مس الرجل للمرأة الأجنبية عنه، لأن الشريعة قد نهت عن أمور أقل من ذلك، فنهت عن الدخول على النساء، ونهت عن تكشف المرأة أمام الرجل، بل الصواب أنه يجب على المرأة أن تغطي يديها عند وجود الرجال الأجانب ما لم يكن هناك حاجة، وإذا وجب ذلك دلنا على أنه يجب أنه يمنع من مصافحتها. ويدل على ذلك أيضا أن الحاجة للمصافحة كانت موجودة في عهد النبوة، ومع ذلك كان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان الجميع لا يصافحون النساء الأجنبيات، بل وجدت الحاجة لذلك في المبايعة، فإن النساء كن يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يصافحهن، إنما كان يبايعهن بالكلام. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في سنن البيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإذا كانت الفائدة من المصافحة تتحقق بالسلام بالكلام بدون أن يكون هناك مصافحة، فما فائدة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لأهل الميت الجلوس في المسجد أو البيت لاستقبال المعزين وذلك لثلاثة أيام وذلك بدون تكليف أهل الميت؟
إذا كان هناك كلفة من أهل الميت، إما بوضع فرش مستأجرة أو بوضع سرج ولمبات أو بوضع صنوف الأطعمة أو باستئجار العمال الذين يقومون على خدمة المعزين فحينئذ نقول هذه الأفعال أفعال محرمة، ويشتد تحريمها متى أخذت أجرتها من تركة الميت، فإنه يكون ظلما لا يجوز فعله. أما لو جلس أهل الميت في البيت واستقبلوا الناس وعز الناس وخرجوا مباشرة ولم يلبثوا لديهم ولم يطعموا عندهم، فإن هذا لا حرج فيه. فإن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، ما قال اجتماع أهل الميت، وإنما قال الاجتماع إلى أهل الميت، وصنع الطعام من النياحة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة ذهب بعد ثلاث إلى أبنائه وأمر بحلق رؤوسهم. ومن هنا فلا حرج في أن يجلس أهل الميت لاستقبال المعزين، بشرط أن لا يكون هناك كلفة في ما يستعملونه في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس؟
هذا من الأمور الخاطئة ومن عدم معرفة حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فإذا كان العبد يتمكن من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موطن، فحينئذ لا حاجة له في أن يقول لمن سيزور المدينة: بلغ سلامي لرسول الله. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا يشمل من كان قريبا عنده ومن كان بعيدا. ولذلك لما رأى الحسن بن الحسن وهو من أهل بيت النبوة رجلا يدخل رأسه مع نافذة الغرفة النبوية من أجل أن يقرب ليبلغه السلام، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، قال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. فأولئك الذين يظنون أنه لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلام من كان قريبا منه، فهؤلاء لم يعرفوا خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وحصل نقص قليل منهم لمقامهنا.
يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية بأمر الوالدة لأنها تقول له: أني لست راضية عليك إن تركتها؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فطاعة الوالد لا تكون في معصية الله، بل طاعة الله مقدمة على طاعة الوالد. ومن سنة الله في الكون أن من أطاع الله ولو كان في ذلك معصية لمخلوق فإن الله سيرضى عنه وسيرضي عنه ذلك المخلوق، رضي من رضي وسخط من سخط. وأن من أسخط الله برضا المخلوق فإن الله جل وعلا سيسخط عليه وسيسخط عليه المخلوق. هذه سنة كونية قد وردت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشواهدها في التواريخ كثيرة عديدة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل تحت قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت منع الحمل بالحبوب خوف الفقر إذا كثر الأولاد؟
منع تناول حبوب المنع واستعمال وسائل إيقاف الحمل، هذه على نوعين. النوع الأول القطع للحمل، بأن يستعمل الإنسان وسيلة تقطع الحمل بالكلية، فهذا محرم ولا يجوز للإنسان فعله. ومن أمثلة ذلك استئصال الرحم ونحو هذا، لأنه ينافي مقاصد الشريعة التي جاءت بالترغيب في تكثير هذه الأمة. وأما النوع الثاني فأن يكون هناك تأخير للحمل، فهذا على نوعين، إن كان له سبب، كما لو كانت المرأة مشغولة بإرضاع ولدها الأول، أو كانت تريد تأخير الحمل لشهور ليتوافق مع مواعيدها ومع أعمالها وأشغالها ووقت حضور سفر زوجها أو سفره، فحينئذ لا حرج على المرأة فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص من أهل مكة أدى عمرة عن نفسه، هل له الخروج للإتيان بعمرة لغيره؟ وإذا كان لا يسوغ له الإحرام للعمرة الثانية، فهل له أن يسحب أهله وهو غير محرم؟
أما بالنسبة لإتيانه هو بالعمرة، فنقول إن الأفضل والأكمل في كونك تنفع غيرك هو أن تدعو له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء هنا إلا لمزيته وكونه أفضل من غيره. وأما بالنسبة لكون الإنسان يذهب مع بعض نسائه اللاتي يريدن العمرة يذهب بها إلى أدنى الحل، فلا حرج عليه بهذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زكاة الحلي المستعمل؟
الحلي الذي تستعمله المرأة أو يعد للعارية، هل تجب زكاته أو لا تجب الزكاة فيه؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وجمهور أهل العلم ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا لا تجب الزكاة فيه، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا: قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الحلي، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رواته راو يقال له عافية بن أيوب، ومن ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم. واستدلوا ثانيا على ذلك بأقوال عدد من الصحابة، فقد أثر عن خمسة من الصحابة أنهم قالوا بأن الزكاة لا تجب في حلي المرأة، وهذا الاستدلال به نظر، لأنه لا يصح أن نستدل بأقوال الصحابة إلا عند عدم وجود الخلاف بينهم. فأما إذا وجد خلاف بين الصحابة فحينئذ لا يصح لنا أن نستدل ببعض أقوال الصحابة دون بعضهم الآخر. وسدلوا ثالثا بالقياس، فقالوا: إن الأمور التي يستعملها الإنسان في نفسه لا تجب زكاتها، فمسكنك الذي تسكنه، وثيابك التي تلبسها، وسيارتك التي تركبها ليس فيها زكاة. فهكذا في الحلي الذي تلبسه المرأة لأنه لحاجتها الخاصة. والقول الثاني في هذه وإن كان بعض الجمهور قال زكاة الحلي عاريته. والقول الثاني في المسألة أن الزكاة واجبة في الحلي، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، واستدل عليه بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: فدلت هذه الآية بعمومها على إيجاب الزكاة في جميع أنواع الذهب والفضة، ومن ثم لا يصح لنا أن نخصص شيئا من الذهب والفضة إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على ذلك. واستدل أيضا بعمومات أخرى تماثل عموم هذه الآية. وأما الدليل الثاني لهم فأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة في الحلي، فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة عليها سواران من ذهب فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ في أحاديث مماثلة لهذا الحديث، والذي يظهر رجحانه هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في الحلي. أما إذا كان الحلي محرما كما لو كان الحلي لرجل يلبسه الرجل، فهذا تجب الزكاة فيه بإجماع أهل العلم. وهكذا لو كان عند المرأة ذهب كثير فائض زائد عن الحاجة، فإنها حينئذ تزكيه في قول جماهير أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟
يجب على من أراد أن يجتاز في هذا المسجد أن يحذر من المرور بين يدي المصلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، ولم يفرق في هذا بين موطن وموطن ومسجد ومسجد. وأما بالنسبة لقطع الصلاة فجمهور أهل العلم يقولون بأن هذا المسجد له خاصية ليست في غيره، ألا وهي أن المار بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ولو كان امرأة.
جزاكم الله خيرا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إيمانا واحتسابا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا أي تصديقا بوعد الله وتنفيذا لأمر الله، هذا معنى إيمانا، يعني أن العبد إنما أقدم على هذا استجابة لأمر الله. فلو قدر أن إنسانا صام رمضان من أجل استجلاب الصحة لا لطاعة الله فلا يدخل في هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه لم يصم إيمانا، لم يصم طاعة لله. أو صام لأن الناس يشاهدونه، أو صام إرضاء لأصحابه أو لوالديه، أو خوفا من أن يتكلم عليه الناس ويسبوه ويقدحوا فيه، فهؤلاء لم يصوموا إيمانا. وأما قوله احتسابا فالمراد به أن يصوم الإنسان راغبا في الأجر الأخروي، فإن بعض الناس قد يصوم لله لكن لا يرغب أن ينيله الله الأجر الأخروي، وإنما يرغب أمرا دنيويا، فيقول أنا سأصوم لله لعل الله أن يرزقني، فهذا لم يصوم احتسابا للأجر الأخروي. ومثله أيضا من قام فهو يقول أنا سأقوم لعل هذه الدعوات التي تكون بإصلاح أمر الدنيا وإبعاد الهموم والغموم عن المصلين لعلها تشملني، فهذا لم يقم احتسابا. لا بد أن تحتسب الأجر الأخروي، فتحتسب أن يغفر ذنبك، وتحتسب أن تعلو درجتك في الجنة، وتحتسب أن تزيد حسناتك ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الحقنة للصائم؟
الحقن التي يتناولها الصائمون على نوعين، النوع الأول حقن مغذية ولو كانت فيها نسبة قليلة من التغذية، فهذا النوع يؤثر على صوم الصائم، فإنها في معنى الأكل والشرب. وأما النوع الآخر فهي الحقن التي ليس فيها أي نسبة من التغذية، فقد أجاز بعض الفقهاء استعمالها للصائم. وإن كان بعض الأطباء يقولون لا تخلو حقنة من نسبة ولو قليلة من تغذية البدن، ولذلك فاجتناب الإنسان لهذه الحقن في وقت صومه أولى وأحسن، وإن احتاج إليها استعملها وقضى ذلك اليوم إن كان يتمكن من القضاء، وإلا أطعم عنه.
السلام عليكم. يقول السائل امرأة توفيت ووصت منزلها لإحدى بناتها دون غيرها من بنات وأولاد،
إذا أوصى الإنسان بوصية لبعض ورثته فإن هذه الوصية باطلة لا قيمة لها، وبقية الورثة لهم حق إجازة الوصية ولهم إلغاؤها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ومن ثم فهذه الوصية لا يلزم العمل بها وتنفيذها. ومن أمثلة هذا ما قد يفعله بعضهم من قوله ابني فلان لا تعطوه من الميراث شيئا، فحرمان بعض الورثة من الإرث لا قيمة له ولا يعتد به شرعا.
جزاكم الله خيرا. هل هناك فرق بين صلاة الشروق والضحى ومتى وقتها؟
صلاة الشروق تلك الصلاة التي يفعلها الإنسان بعد ارتفاع الشمس بعد الشروق، فإذا أشرقت الشمس وارتفعت شرع له أن يصلي صلاة الشروق. وصلاة الشروق نوع من أنواع صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى يستمر وقتها إلى قبيل الزوال. فمن فعل صلاة الضحى في أول الوقت قيل لصلاته صلاة الإشراق أو صلاة الشروق، ومن فعلها في آخر الوقت قيل عن صلاته صلاة الأوابين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وصلاة الضحى صلاة عظيمة الأجر، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل سلامة من ابن آدم صدقة. يعني يجب على الإنسان أن يتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصل بدنه، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المعروف ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الحج بالمال لمسروق؟
لا يجوز للإنسان أن يستعمل المال المسروق بأي نوع من أنواع الاستعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا نوع من أنواع الظلم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. ولذلك الواجب على الإنسان أن يتخلص من المال المسروق بإرجاعه إلى أصحابه، لئلا يكون سبب وبال عليه في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده من ماله من مال أخيه شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. ما أعظم خسارته، معه أعمال جليلة، صلاة وصيام وصدقة، ثم اقتسمت أعماله وطرح في نار جهنم والعياذ بالله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا مقيم في فرنسا والمسجد يبعد عني 5 كيلو ولا يؤذن عندنا، فهل تجب علي صلاة الجماعة؟
صلاة الجماعة فيها أجر عظيم وفيها فوائد جليلة. فصلاة الجماعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. وصلاة الجماعة في المسجد ذكرها الله بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. فإذا كانت هذه الفضائل تكون في صلاة الجماعة وتكون في صلاة المسجد فلو لم يقل بوجوبها لحرص الإنسان عليها. ثم إن الإنسان إذا صلى مع الجماعة كان ذلك أدعى لخشوع قلبه وأدعى لطمأنينته في الصلاة وأدعى لأن يكون محافظا على هذه الصلاة. فإن الإنسان إذا صلىها وحده نقرها أو تكاسل فيها ثم إذا صلى الإنسان صلاة الجماعة في المسجد كان هذا من أسباب جعل الناس يتفقدون هذا الإنسان في أحواله يسألون عنه إن مرض ويتفقدونه إذا غاب وإذا كان محتاجا حرصوا على معاونته ومساعدته. والإنسان قد يحتاج ولو لم يحتاج إلى أمور الدنيا لكنه يحتاج حتى في الكلمة الطيبة التي يتلقاها الإنسان. إذا كان الإنسان يحتاج إلى صحبة صالحة يعينونه على الخير فأولى أصحاب الصحبة الصالحة هم أهل المساجد. ثم إن الإنسان إذا جاء إلى المسجد كان مشاهدا لمظاهر الخير وبالتالي يكون ذلك سببا من أسباب زيادة إيمانه ورغبته في أنواع الطاعات. إذا شاهد قراء كتاب الله فإنه سيرغب في قراءة كتاب الله وإذا شاهد المصلين الذين يصلون السنن والنوافل سيرغب في ذلك. إذا صليت في بيتك فهل ستصلي تحية المسجد؟ لن تصليها بخلاف ما إذا صليت في المسجد. ليقارن الإنسان حاله عندما يصلي في المسجد وعندما يصلي في المنزل كيف الفرق بينهما؟ ما هو الحال الذي زاد من إيمانه زيادة أكثر؟ وحينئذ فليختر لنفسه.
أحسن الله عليكم. يقول السائل رجل يعمل لدى عائلة سائقا وفي البيت بنات بالغات يرتدين البنطال مع وجود محرم هل هذا جائز؟
الواجب على هذا السائق أن ينصح هؤلاء بالطريقة المناسبة والأسلوب الحسن. إما أن يحضر فتوى متعلقة بهذا الأمر وبالترغيب في التستر وأنه لا يصح للمرأة أن تظهر اللباس الذي يبرز مفاتن جسدها ويبرز وأنواع مفاصلها. وإذا فعل ذلك فلعله إن شاء الله قد برئت ذمته في ذلك بشرط أن يغض بصره عن هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما صحة قول من قال إجماع العلماء مقدم على الكتاب والسنة؟
هذا الكلام مبني على فرض خاطئ. هذا الفرض هو أنه يمكن أن يكون هناك تعارض بين الكتاب والسنة، لا يمكن أن يوجد دليل شرعي يعارض دليلا شرعيا من كل وجه، إلا إذا كان أحدهما ليس دليلا. فمرات يكون هناك ما يحتى إجماعا ويعارض به آية من القرآن، ثم يتبين أنه لا يوجد إجماع وأن هناك من خالف. وفي مرات يتكون آية من آيات القرآن قد نسخت، فيكون أو حديث قد نسخ، فيكون الإجماع مبنيا على الدليل الناسخ. وأما تصور التعارض فهذا لا يتصور. وإن كان بعض الفقهاء يقول ينبغي بالإنسان عند نظره للمسائل أن ينظر للإجماع أولا، ونقول الصواب أن الفقيه والمجتهد إذا نظر في مسألة فقهية وجب عليه أن يبذل غاية قدرته في تحصيل جميع الأدلة، بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل في هذه المسألة إلا وهو بين يديه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لنا جار نصراني، هل يجوز لنا، أو جيران النصارى هل يجوز لنا زيارتهم في الأعياد، علما بأنهم يزوروننا في أعيادنا؟
زيارتهم، زيارة الجار النصراني أو غير المسلم من أي ديانة، هذه ينبغي تقسيمها وتفصيلها على أنواع. النوع الأول إذا كان هناك سبب معتاد، كما لو كان هناك مريض عندهم، أو كان هناك وليمة لديهم، فحينئذ لا حرج على الإنسان في زيارتهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار كتابيا لما مرض ابنه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوة يهودي. الحال الثاني الزيارة التي تكون لهم في أعيادهم غير الدينية، فإن عندهم مناسبات لا يتقربون بها لله عز وجل، فهذه المناسبات لا حرج على الإنسان في أن يزورهم فيها. النوع الثالث المناسبات والأعياد التي يتقربون بها ويجعلونها ديانة، فهذا النوع لا يزارون فيه لئلا يكون إقرارا للباطل الذي لديهم. فهذه، فإذا اكتفى الإنسان بالنوعين الأولين من أنواع الزيارة فإنه حينئذ قد تحقق مقصوده في هذا، خصوصا أن لديهم أعيادا كثيرة، فبالإمكان أن يعتمد الإنسان على، أو بالإمكان أن يقتصر الإنسان على أحد هذه الأديان، على أحد هذه الأعياد التي لا يتقربون بالاحتفال بها لله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعطيت شخصا قدرا من المال لغرض التجارة في سلعة معينة، ثم هذا الشخص الذي أعطيته المال اشترى سلعة أخرى وخسر فيها، فكيف الحال في المال؟ هل يرجعه كاملا؟
الأصل أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في مال الموكل إلا بمقتضى الوكالة والإذن، ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك، فإذا تجاوزه فإنه يعد حينئذ غاصبا، وبالتالي يجب عليه عدد من الأمور، أولها أن يرجع المال كاملا، ويجب عليه ثانيا أن يضمن النقص الحاصل بذلك المال، ويجب عليه ثالثا أن يعيد أن يدفع أجرة هذا المال. مثال ذلك إذا أعطاه السيارة ليبيعها، لكنه أخذ السيارة فاستعملها ولم يبعها وجلست عنده 4 أشهر، فحينئذ نقول الوكيل لم يعمل بكلام الموكل وتجاوز الإذن المعطى له، وبالتالي يجب على هذا الوكيل أن يقوم بإعادة السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ويجب عليه ثانيا ضمان النقص الحاصل في السيارة، فلو قدر أن السيارة قد تلفت بعض أجزائها أو جاء شخص فخدش جزءا منها، فعلى هذا الوكيل الغاصب ضمان هذا النقص، وكذلك عليه أن يدفع الأجرة، فأجرة استعمال هذه السيارة يدفعها لمالكها الأول.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو آداب الدعاء وما هي أوقات الاستجابة؟ وهل الإنسان إذا دعا لا بد له من رفع اليدين؟
الدعاء باب يفتحه العبد بينه وبين ربه خالق السماوات والأرض، بينه وبين من يجيب دعاء الداعي، يفتح العبد هذا الباب بينه وبين من يجير ولا يجار عليه، يفتح العبد هذا الباب بينه وبين المتصرف في الكون الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن هنا فإذا دعوت يا أيها العبد فتأدب بآداب الدعاء، لأنك تخاطب ربك وأنت المحتاج لهذا الدعاء، فلا بد من بذل شروطه وآدابه حتى تكون بذلك ممن يستجاب لهم دعاؤهم. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي الذين أحسنوا في هذا الدعاء السابق. فهذه الآيات تضمنت عددا من الآداب. الأول التضرع، فيتضرع الإنسان بينه وبين يدي ربه خشوعا وإنابة ومعرفة لمقدار نفسه، فهو الفقير الذليل، ومعرفة لمقدار ربه فهو الغني الكريم الذي لا يعجزه شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والثاني أن يكون خفيا، فإن دعاء الخفية فيه من فإن دعاء الخفية من أسباب إجابته. ثم قال جل وعلا: خوفا، أي تخاف أن يرد الله دعاءك وأن يعاقبك ربك بسبب ذنبك وتقصيرك، وفي نفس الوقت تطمع في الله عز وجل أن ينيلك دعاءك، لأن الله كريم يتجاوز عن سيئات المسيئين. وهكذا أيضا من أسباب إجابة الدعاء أن يبتعد الإنسان عن المآكل المحرمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة. وهكذا يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وهكذا من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أسباب الإجابة أن يكون الإنسان حريصا على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أدعية جامعة وفيها سلامة من المؤاخذات الشرعية. وهكذا يجتنب الإنسان في دعائه من الاعتداء في الدعاء بأن يدعو بما ليس له، كما لو قال قائل: اللهم اجعلني رسولا، فهذا اعتداء في الدعاء، لأن الله قد ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. أو دعا بإثم: اللهم يسر لي المعصية الفلانية، أو دعا بقطيعة رحم.